صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام أيام تعطيل وأيام سفر، كثير من المؤمنين يسافرون في هذه الأيام إلى بلاد أخرى. نتعرض في هذا اليوم بإذن الله تعالى إلى بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالسفر. المحور الأول قضية اللحوم. اللحوم كما يقول الفقهاء فيها بلحاظ الحلية والحرمة أربعة عناوين. بعض هذه العناوين تجعل اللحم محللا، وبعضها يجعل اللحم محرما. العنوان الأول: يد المسلم. المسلم يده حجة. إذا أخذت اللحم من مسلم تحكم على هذا اللحم بالطهارة والحلية. وبتعبير الفقهاء يد المسلم علامة على التذكية، يعني أن هذا اللحم لحم مذكى. هل هنالك فرق بين أن يكون هذا الرجل مؤالفا أو مخالفا؟ لأنه بعض المخالفين لا يشترطون بعض الشروط التي نشترطها في الذبيحة. الجواب على ذلك: لا فرق في ذلك، أن يكون مؤالفا أو يكون مخالفا. هل هنالك فرق بين أن يكون مباليا أو لا يكون مباليا؟ مثلا أعرف أن هذا الرجل الذي يذبح الأغنام وهو مسلم، هذا مو مبالي بالدين، لا يخشى الله تعالى، لا فرق عنده بين الحلال والحرام. يمكن هذه اللحوم يجيبها من الهند مثلا وهو لا يبالي، يبيع اللحوم المحرمة وهو لا يبالي بذلك، لأنه يهمه الربح. الجواب: لا فرق أن يكون مباليا أو غير مبالي، أن يكون مقيد بالضوابط الشرعية أو لا يكون مقيد بالضوابط الشرعية، ما دام لا تعلم أن هذا اللحم منين جاي، يعني مرة تعلم أن هذا اللحم جاي من البلاد الأجنبية وهذا البائع المسلم يبيعه، هنا هذا اللحم محكوم بأنه ميت وبأنه محرم. مرة ما أعلم منين جاي، هو ذابحه، واحد آخر ذابحه، من بلاد الكفر جايبه، من بلاد الإسلام جايبه. إذا ما أعلم أحكم على هذا اللحم اللي أخذت من يد المسلم بماذا؟ بالحلية وبالطهارة. هل هنالك فرق بين أن يكون هذا المسلم في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار؟ يعني مرة تأخذ هذا اللحم من يد قصاب مسلم في الكويت، ومرة تأخذ من يد قصاب مسلم في بلد من بلاد الكفر، هل هنالك فرق في ذلك؟ أو رحت كنت مدعو في بيت أحد المسلمين في بلاد الكفر، المسلم جاب لك لحم وأنت ما تعلم أنه هذا اللحم منين جايبه؟ أكو فرق بين الحالتين؟ لا، يد المسلم مطلقة حجة. حتى إذا واحد والعياذ بالله فاسق فاجر لا يبالي بالدين ولا يخاف الله ولا اليوم الآخر، لكن مؤمن، لكن مسلم وهو في بلاد الكفر، إذا عزمت إلى بيته وجاب لحم يقول إن شاء الله هذا اللحم حلال. وفي الأحاديث ليس عليكم المسألة، ما عليك التحقيق. وفي حديث آخر عن الأئمة صلوات الله عليهم إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم. الخوارج اللي هذه الطائفة اللي إلى الآن أكو ذيول لهم في بعض البلاد، هؤلاء ضيقوا على أنفسهم في مسائل الحلال والحرام، ما هو داعي للتضييق. هسه واحد يحب يجتنب عن الشبهات ما في إشكال، ولكن مواجه ليس عليكم المسألة. في رواية أخرى إن الأمر لشيعتنا أوسع مما بين السماء والأرض. إيش قد المسافة بين السماء والأرض؟ الجواب لا نعلم. إذا أخذنا أعماق السماء المسافة أكثر من مليارات السنوات الضوئية. الأمر لشيعتنا أوسع مما بين السماء والأرض، هذا هو العنوان الأول، وهو عنوان يد المسلم مؤالف أو مخالف، متدين أو مو مقيد بالضوابط الشرعية. في بلاد الإسلام هذا المسلم أو في بلاد الكفر، في كل الحالات يد المسلم حجة، ويد المسلم أمارة على التذكير. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني سوق المسلمين. سوق المسلمين أيضا حجة. إذا رحت إلى محل في بلاد المسلمين وهنالك اللحم لا تعلم من أين جاء هذا اللحم، مو تعلم أنه جاء من البلاد الأجنبية، مو تعلم من مين جاء، وأصلا ما تعلم أن هذا البايع مسلم أو كافر. ما دام أنت في سوق المسلمين وفي بلاد المسلمين فسوق المسلمين حجة. هذا العنوان الثاني يد المسلم حجة ولو في بلاد الكفار. سوق المسلمين حجة حتى إذا ما تعلم أن هذا البايع كافر أو مسلم. رحت إلى مطعم في الكويت، ما تعلم أن اللي يملك هذا المطعم مدير هذا المطعم مسلم أو كافر، حجة، يقول إن شاء الله اللحوم اللي موجودة في هذا المطعم مذكاة. أما العنوان الثالث والرابع يد الكافر وسوق الكفار، في هاتين الحالتين يجب الاجتناب عن اللحم. يعني واحد كافر بوذي أو مسيحي أو يهودي اطاق لحم في الكويت، مرة تعلم أن هذا اللحم مشتري من دكان مسلم حلال، ليش؟ لأنه بالنتيجة أخذ من دكان المسلمين. مرة واحد بوذي قدم لك طعام في الكويت وما تعلم منين جايب هذا اللحم وإن كان في بلاد المسلمين هذا الكافر، لكن باعتبار أن يده يد كفر هذا اللحم محكوم بعدم التذكير، هذا اللحم محرم، هذا اللحم نجس، سواء قدمه إليك في الكويت مسيحي أو يهودي أو بوذي أو شيوعي عقائدي أو أي كافر من أنواع الكفار. يد الكافر، أنت منين تقول أن هذا اللحم مذكى؟ ماكو دليل. ما دام كافرا تحكم عليه بعدم التذكير، إلا إذا علمت أن هذا الكافر أخذ هذا اللحم من هذا الدكان اللي الدكان مسلم ما يخالف. أما إذا ما تعلم أن هذا اللحم منين جاده فهذا اللحم نجس وحرام. وكذلك في سوق الكفار، ذهبت إلى بلاد الكفار، كل اللحوم الموجودة هنالك من الدكاكين محكومة بماذا؟ بعدم التذكير. رحت إلى مطعم في بلاد الكفار، هذا اللحم اللي موجود هنالك محكوم بأنه لحم محرم. فهذه عناوين أربعة: يد المسلم، وسوق المسلم، ويد الكافر، وسوق الكافر. هنا أكو نقطة، كثير من الذين يذهبون إلى البلاد الأجنبية يتوهمون فيها، وسمعت أن هذه صايرة ظاهرة عامة في بلاد الكفر في الكثيرين، حول الأسماك. السمك بعد ما في الشرط أن يكون الصائد مسلم أو كافر، فما في إشكال تروحون إلى المطعم يأكلون السمك، أو هاي الأسماك اللي جاية من بلاد الكفر يأخذوها ويأكلوها. هذا في الواقع، هذا المفهوم، هذا مفهوم غلط. ليش؟ لأنه السمك شرط أن يخرج من الماء حيا. شنو شرطه؟ شرط تذكيته أن يخرج من الماء حيا. جيد، بالإضافة إلى أن يكون له قشر وأن يصطاده الإنسان. هاي ثلاثة شروط في السمك: إنسان يصطاده، مو أنه هو يجد نفسه على الساحل أو في المركب، ويموت خارج الماء، ويكون له قشر. جيد، من قال إن هذا السمك مات خارج الماء؟ عندك علم بذلك؟ لا، ما عندك علم. يقولون قانون بلاد الكفر أنه ما لهم حق أنه يقتلون الأسماك داخل الماء. أشوف القانون، فغالب الأسماك يصيدوها وتموت خارج الماء. الغلبة مو حجة، الكلام أن هذه السمكة اللي أمامك، أو السمكة الشخصية اللي أمامك، هل تعلم علما يقينيا قطعيا أنها ماتت خارج الماء؟ منو قال؟ لعله هاي الشركة مو مقيدة بقوانين بلاد، لعله هذه سمكة بالذات ماتت خارج الماء، ما عندك علم. غلبة غالبا هالشكل، احنا ما عدنا في الشرع قانون الغلبة، الغلبة مو حجة من الناحية الشرعية. انا اظن ان هذه السمكة ماتت خارج الماء، الظن مو حجة. الله تعالى يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فاذا هؤلاء الذين يأكلون الاسماك في بلاد الكفر، في بلاد الاسلام ما يخالف، تاخذ من يد المسلم ما يخالف. أما إذا في بلاد الكفر سمكة، أنا أسألك أن هذه السمكة اللي أمامك تعلم علما يقينيا قطعيا أو تطمئن أنها ماتت خارج الماء؟ عندك اطمئنان؟ إذا عندك اطمئنان أكلها، إذا ما عندك اطمئنان واحد ما يلحق أن يأكلها. وكذلك المعلبات، الأسماك يعني اللي جاية من بلاد الكفر، إذا تعلم أن هذه السمكة اللي جاية من بلاد الكفر علما قطعيا يقينيا أو تطمئن بأنها ماتت خارج الماء، طبعا مع القشر واصطياد الإنسان لها، فهي حلال. أما إذا مو مطمئن، والإطمئنان مسألة بينك وبين ربك، بينك وبين الله، واحد ما يلحق يأكل هذه السمكة. فإذا اللحوم والأسماك على هذا الشيء الذي قلناه في بلاد الكفر ما يلحق واحد يأكل، إلا إذا أخذها من يد المسلم أو ما أشبه ذلك، من العناوين التي ذكرناها. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني الطهارة والنجاسة. نحن عندنا قانون، كل شيء لك طاهر، فكل شيء في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر محكوم بالطهارة، طبعا غير اللحوم والشحوم في بلاد الكفر، لا غير اللحوم والشحوم والجلود، اتركوا هذه الثلاثة من بلاد الكفر، أما بقية الأشياء اللي موجودة في بلاد الكفر كلها محكومة بالطهارة. رحت في فندق، كل الفندق محكوم بالطهارة، إلا إذا تعلم أو تطمئن أن هذه النقطة بالذات نجسة لامستها نجاسة، إذا تعلم فهو نجس. أما إذا ما تعلم، الفنادق والمستشفيات والبيوت وكل شيء كلها شنو؟ طاهرة. حتى إذا واحد، دققوا في هذه القضية، عند علم إجمالي بالنجاسة، يعني شنو عند علم إجمالي؟ يعني الآن مثل مثال، الطفل نجس منطقة من الغرفة، نقطة ما أعلم وين هاي النقطة، نفرض في الغرفة أكون 100 طابوقة، الطفل نجس طابوقة من هذه الطابوقات، 100 طابوقة، أنت ما تعلم وين هذه النقطة، اجيت ورجلك مبللة، مشيت في هاي الغرفة، شنو تقطم على رجلك؟ بالطهارة، لأن ما تعلم أن رجلك لامست المنطقة المتنجسة، ما تعلم بذلك. إذا وضعت رجلك وهي مبللة على الطابوقة الأولى نجسة طاهرة، الثانية الثالثة الرابعة إلى 99 طابوقة خليت عليها رجلك المبللة، هل تقطم على رجلك بالنجاسة؟ لا. ليش؟ لأن هل تقطع بأن رجلك لامست الطابوقة المتنجسة؟ تقطع؟ لا. إذن رجلك طاهرة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول عليه الفتوى وعليه عملي إن شاء الله، ما في إشكال. فحتى إذا تعلم إجمالا في هذا المستشفى في بلاد الغرب أكو دان يوقع كذا نجاسات، لكن هاي النقطة اللي خليت إيدك تعلم أنها متنجسة، إذا ما تعلم فهي طاهرة. إذا تعلم أن اللي يقدم الأكل هذا كافر، مثلا بوذي المسيحي واليهودي والمجوسي، هذا في بحث آخر، أما بوذي إذا قدم لك طعام، إذا تعلم أن هذا الطعام في بلاد الكفر بلحم أو شحم فهذا نجس، إذا تعلم أن هذا البودي لامس هذا الطعام بإيده المبللة أو الطعام كان مبلل فهو نجس. أما إذا ما تعلم، لعله وضع قفازا في يده، لعله ما لامس هذا الشيء بإيده، إذا ما تعلم فهو طاهر. فإذا المحور الثاني محور الطهارة، كل شيء حتى في بلاد الكفر محكوم بالطهارة، إلا إذا علمت بأنه لامسه متنجس. هذا المحور الثاني. المحور الثالث الصلاة. الصلاة ماكو فرق بين حالة الحضر وحالة السفر، حتى إذا واحد في الطائرة يجب عليه أن يصلي في الطائرة إذا الوقت يفوت، مو فقط في الطائرة، حتى واحد في لحظات الاحتضار، أكو قاعدة فقهية، الصلاة لا تترك بحال، الصلاة لا تفوت، حتى إذا واحد عندنا في الفقه عنوان الغريق والموتحل، غريق يعني دا يغرق بالماء، موتحل يعني واقع في الوحل أو في الملح، مثل هذا بحر الملح اللي موجود في قم، إذا واحد وقع شوي شوي يروح لي جوا، يروح 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 الآن يموت، كل شيء ما يقدر يسوي. إذا واحد واقع بالوحل والوحل جاي لهنا وما يتمكن أن ينقذ نفسه وماكو أي أمل، وبعد دقيقتين يموت، في هذه الحالة يجب عليها أن يصلي. الصلاة لا تترك بحال، الصلاة هي خط الارتباط بين العبد وبين الخالق، لا ينبغي للمؤمن في أي حال أن يقطع هذا الخط. إذا واحد بالمستشفى، حتى إذا كل بدن نجس، حتى إذا نايم خلاف القبلة، حتى إذا ميت ما كان يتحرك، حتى إذا بعد دقيقتين يموت، يجب عليها أن يصلي في تلك الحالة بالمقدار الذي يتمكن، قائما قاعدا نائما مضطجعا، على التفصيل اللي مذكور بالكتب الفقهية. الصلاة هي الأول وهي الآخر. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة شنو؟ الصلاة. وآخر وصايا الأنبياء شنو؟ الصلاة. آخر كلمة اللي الأنبياء كانوا يقولوها في لحظات الاحتضار الوصية بالصلاة. آخر وصايا الأنبياء وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. حتى إذا بالطائرة شفت أن الوقت دا يفوت، تروح خلف الطائرة تصلي هنالك من قيام. إذا واحد يقدر، لأن أكو في بعض الطائرات أماكن تروح هناك وتسأل الطيار عن اتجاه المكة، مكة يقول لك من هنا، تصلي إلى ذلك الاتجاه قائما مع الركوع والسجود. فرض ما عندك تخلي ورق، ما تقدر، تقف في مكانك وتصلي بالإيمان بتحريك الرأس والعين. ما يتمكن واحد يفوت الصلاة في السفر، لا فرق فيما بين السفر والحضر. وأكو أحكام القاصر والتمام وما أشبه، ضروري المسافرين يقرون هذه الأحكام حتى لا يتورطوا في مخالفة الواقع. المحور الرابع والأخير، الحلال والحرام. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الحرام بالسفر أكثر، واحد في بلده فرص الحرام أمامه محدودة، ولكن بالسفر هواية أكو فرص للحرام بمختلف الأشكال والأنواع. بعض النساء في بلادهم محجبات، يروحون إلى بلاد الكوف يتركون كل شيء، أو حجابهم يكون حجاب ناقص. الله اللي موجود في الكويت موجود في بلاد الكفر أيضا، وهو معكم أينما كنتم. وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. واحد يخشى من عبيد الله اللي ما لهم قدرة، ما لهم شيء، ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. يروح في بلاد الكفر ياخذ خريته، ينظر كيفما أحى ويتكلم كيفما أحى. تلك حدود الله، حلال ما يخالف واحد يعمل، أما حرام ميس، حرام ميس. هذه منطقة محظورة. عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، بعد أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وميلاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عبد الله كان في السفر والد النبي وحده، خصوصا واحد بعد عندما يصير وحده بعد يأخذ حريته، إذا ما عنده ورع، إذا ما عنده تقوى حقيقة. وحده في السفر، فعرضت له امرأة من قبيلة خثعم الشيخ الكاسي، وذاكرين أوصاف المرأة مو مناسب أذكر. المهم، فعرضت عليه نفسها، مو هو يروح وراها، هي تركض وراء، مو يوسف راح وراء تلك المرأة، هي التي ركضت وراءه، وما كان هنالك ثالث بينهما إلا الله. المهم، في هذه اللحظات واحد يحفظ إيمان، أما واحد بلاده يخاف من الناس، هذا مو مهم واحد يحفظ إيمان. المهم، عندما لا يكون هنالك رقيب إلا الله، واحد يحفظ إيمانه. فعرضت عليها نفسها، ليش؟ لأن رأت نور النبوة في وجهه، وكانت مرأة مثقفة قارية الكتب، وتعرف أنه يوجد هنالك نبي في آخر الزمان، يوجد نور النبوة في وجه والده، فطمعت أن تكون أما لهذا النبي. شوفوا شلون تتر حقيقة. فعرضت عليها نفسها، فرفض عبد الله. فعرضت عليه 100 من الإبل كالطيلة، يبدو مرأة ثرية كانت أيضا، إبل في ذاك الوقت مثل السيارات الغالية في هذا الوقت. قالت له أعطيك 100 من الإبل في مقابل الحرام. فنهرها وقال: أما الحرام فالحمام دونه، أما الحرام فالحمام دونه، يعني لو خيرت بين الحرام وبين الموت لاخترت الموت على الحرام. أما الحرام فالحمام دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه، واحد يحمي دينه في بلاد الكفر، النساء يحمين أنفسهن وشعورهن في بلاد الكفر، واحد يكون مواظب. أتلو عليكم هذه الرواية وأنهي بها الموضوع. روايتان، الرواية الأولى عن أبي بصير يقول: دخلت أم خالد العبدية، أم خالد مرأة، على أبي عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، وأنا عنده، أنا كنت قاعد، فدخلت أم خالد على الإمام الصادق وقالت: جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، آلام في البطن، رياح أو ما أشبه ذلك، تبدو كانت متألمة من ذلك. وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ، قالوا علاج هذا هو النبيذ. النبيذ نوع من أنواع الخمر والعياذ بالله، وآياك تشديد في قضية الخمر، حتى واحد يقعد في مجلس يشرب فيه الخمر هذا محرم من الناحية الشرعية، جدا محرم. وشنو ترى أيها الإمام؟ أطباء يقولون علاجه هو الخمر، علاجه هو المحرم، فما الذي تقول؟ فقال لها الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما يمنعك من شربه؟ ليش ما تشربين؟ ليش ما تعملين بقول أطباء العراق؟ فقالت: قد قلدتك ديني، أنا أخذ ديني منك، ما أخذ ديني من الأطباء، ما أخذ ديني من فلان وفلان، أنا أخذ ديني من الإمام الصادق صلوات الله عليه، فأسألك عن هذه المسألة الشرعية. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: فلا تذوقي منه قطرة من النبي، لا والله لا آذن لك في قطرة منه، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا. أشار إلى حنجرته صلوات الله عليه. الإنسان اللي يرتكب المعصية متى يندم؟ عندما تبلغ النفس هاهنا، يعني عندما يعاين الآخرة، عندما يعاين سكرات الموت، هنالك تكون الندامة. فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا. أفهمت؟ قالت: نعم. يعني واحد يجب أن يكون دقيقا. والرواية الثانية أقرأها أيضا. مسعدة بن زياد: كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا، يعني محل قضاء الحاجة، ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود. هذا البلاء اللي دخل كل بيوتنا، تجد بيتا ما في غناء وما في موسيقى حقيقة، هاي الأفلام الفاحشة، هاي الأفلام الخليعة، هاي المناظر المهيجة التي لا تنفع الإنسان لا في دنيا ولا في آخرته. فيش واحد يقعد ساعتين يباوع، بعدين شنو والحاصل؟ ما له والحاصل. هل تجد بيتا إلا بيوت المؤمنين الحقيقيين تخلو؟ فربما أقلت الجلوس استماعا مني لهون، شوية أقعد أكثر حتى أستمع لهؤلاء الجواري عندما يغني. فقال الإمام الصادق: لا تفعل، تسوي هذا الأمر. هو ناقش الإمام، قال: والله ما أتيتهم، أنا ما رحت لهم، إنما هو سماع أسمعه بإذني، أنا قاعد أشوف الفيلم وأسمع الموسيقى، أنا مو قاصد لذلك، فقال له الإمام صلوات الله عليه: بالله أنت، أما سمعت قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ هذه النظرة إلى هذا الفيلم فيها حساب يوم القيامة. شلون واحد يداوع الأفلام المهيج بهالشكل؟ هذا ما بي سؤال، هذا ما بي حساب، هذا ما بي عقاب. قال: بلى والله، كأني لم أسمع بهذه الآية، لا جرم، إني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله. فقال له الإمام الصادق صلوات الله عليه: قم تغتسل غسل التوبة وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. غناء أمر عظيم الإمام يسمي، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. اترك الغناء والموسيقى والأفلام الخليعة لأهلها، نكن من أهل الصلاة والصوم والذكر، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير، أن يجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.